يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. الْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أيها الإخوة المؤمنون كثرت الأعمال الصالحة في رمضان هناك من صام وهناك من قام وهناك من تصدق وهناك من اعتمر إلا أن الأساس في ذلك أيها الإخوة المؤمنون هو الإخلاص في الثمار اليامعة إن الإخلاص لله تعالى هو أساس كل عمل وغاية كل مريد فعمل بلا إخلاص لا أجر له وصلاة بلا إخلاص لا ثواب لها وصدقة بلا إخلاص لا قيمة لها وما وصل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما وصلوا إليه إلا بإخلاصهم وصدقهم كما قال القائل قلوب المخلصين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرين وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين فتسقيها شراب الصدق صرفا وتشرب من كؤوس العارفين في الشعر أحيانا يتنازلون عن بعض الأشياء من ناحية اللغة ترى ما لا يراه الناظرون لكن من أجل الشعر يتساهلون في بعض الأشياء قلوب المخلصين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرين وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين فتسقيها شراب الصدق زرفا وتشرب من كؤوس العارفين ما هو الإخلاص؟ الإخلاص إفراد الحق بالصدق أي إفراد الله تعالى بالصدق وقيل صرف العمل متقربا به إلى الله وحده لا رياء ولا سمعة ولا طلبا للدنيا ولا تصنعا للخلق وإنما يرجو به ثواب الله تعالى ويخشى عقابه ويطمع في رضاه أيها الإخوة المؤمنون من هو المخلص؟ المخلص هو الذي يعمل أي الطاعات ولا يحب أن يحمده الناس وقال يعقوب المكفوف المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته كما قيل أغلق الباب على طاعتك كما تغلق الباب على معصيتك وقيل المخلص من يستوي عنده مادحه وذامه أي من الناس والإخلاص أيها الإخوة المؤمنون ليس تنزها وليس أمرا سهلا وإنما له حكم من الأحكام الخمسة والأحكام الخمسة في أي عبادة من العبادات هي ما يلي واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح أي عبادة من العبادات لابد أن تندرج تحت حكم من هذه الأحكام الخمسة واجب ومستحب حرام ومكروه ثم بعد ذلك مباح أي لا ثواب ولا عقاب حكم الإخلاص هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ هل هو مباح؟ الإخلاص فرض واجب في حق كل مسلم أمر الله عباده بالإخلاص في العبادة قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذاته بإخلاص العبادة لله، وهو أتقى خلق الله تعالى وأخشاهم له، إني أعلمكم بالله وأخشاكم له. أمر صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة، قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وأمر الله عباده بإخلاص الدعاء له، بإخلاص الدعاء له، قال تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أما عن فضل الإخلاص، كما نعلم قليل من العمل بعد الفرائض مع الإخلاص أفضل من كثير من العمل بعيدا عن الإخلاص، لأن الله تعالى يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. أولا أيها الإخوة المؤمنون، الإخلاص ينجيك من إضلال الشيطان وإغوائه، قال الله تعالى أي في حق إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة المخلصين. ثانيا الإخلاص يورثك نعيم الجنة: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. ثالثا الإخلاص يطهر قلبك من الحقد والغل والخيانة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، رواه ابن ماجه وأحمد وسنده صحيح. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، والمعنى أن هذه الثلاثة لو تمسك بها العبد طهر قلبه من الحقد والغل، طهر قلبه من الحقد والغل. أيضا الإخلاص طريق النصر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، رواه النسائي ورواه البخاري مختصرا. قد تجد جنديا يجاهد في سبيل الله، لكن ينصر الله هذا الجندي بشيخ كبير أي برجل مسن أو بامرأة عجوز تدعو الله تعالى، فينصر الله هذه الأمة بدعاء هؤلاء. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. أيضا الإخلاص يفرج الهموم ويزيل الكروب، وكلنا يعلم القصة الواردة في صحيح البخاري، قصة الثلاثة الذين آواهم الغار إلى صخرة، وتوسل كل واحد منهم بعمله الصالح، منهم من توسل بأنه كان لا يسقي أولاده اللبن إلا بعد والديه، وحمل مرة اللبن حتى أذن الفجر. ولكن كما نعلم أن نفقة الأولاد والزوجة مقدمة على نفقة الأبوين، إن كان الرجل فقيرا وليس عنده مال فنفقة الزوجة والأولاد مقدمة على نفقة الأبوين. أما إذا كان الولد موسرا فبالتالي تجب عليه نفقة الأبوين وجوبا وليس مستحبا بل وجوبا. والثاني لما دعته ابنة عمه، والثالث الذي نمى الأجير نمى للأجير أجره. كما نعلم هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم توسل إلى الله تعالى بعمله الصالح فانفرجت الصخرة. إذن الإخلاص يفرج الهموم ويزيل الكروب. أيها الإخوة المؤمنون، هناك نماذج من هؤلاء المخلصين من السلف رضي الله عنهم، لا يستطيع الواحد منا أن يقف بجواره يوم القيامة، لما لهم من أعمال خالصة صالحة. فمثلا الإخلاص في صلاة التطوع أي النافلة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لثوبان: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والحديث في صحيح مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. الربيع بن خثيم رضي الله عنه الذي قال له ابن مسعود: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. هذا الرجل أي الربيع بن خثيم ما رؤي متطوعا في مسجد قومه قط إلا مرة واحدة. لماذا؟ صلاة النفل في المسجد أفضل من صلاتك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة المرء في بيته خير له من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة. ونحن نعلم أن صلاة الرجل، أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وبالتالي لو أن إنسانا ركب طائرة وصلى صلاة النفل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وآخر صلاها في بيته، فالذي صلاها في بيته خير له من الذي صلاها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بل هناك حديث في صحيح الجامع، هذا في غير الفريضة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل نافلة حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس ب25، أي ب25 ضعف. والحديث في صحيح الجامع. سواء طالما أنه لا يوجد أحد، لو كان يصلي في المسجد ولا أحد غيره يأخذ نفس الثواب في هذه الدرجة، أي في 25. صلاة الرجل في بيته، هذا الربيع بن خثيم يقول له ابن مسعود: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، ما رؤي متطوعا في مسجد قومه قط إلا مرة واحدة. منصور بن المعتمر رضي الله عنه كان إذا صلى الفجر أضل النشاط لأصحابه، يعني عادة الذي يقوم الليل قد يكون متعبا قليلا، فهذا عندما يقوم الليل عندما يصلي الفجر يظهر أنه قد استيقظ الآن. ماذا كان يفعل؟ ويملي عليهم الحديث، ولعله بات قائما على أطرافه، كل ذلك ليخفي عنهم العمل. محمد بن أسلم يقول، انظروا إلى القول، يقول: لو قدرت أن أتطوع، أي يصلي نافلة، يعني لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت خوفا من الرياء. يعني يريد أن يصلي صلاة نافلة في مكان لا يراه فيه الملكان، وهذا مستحيل، وإنما هو كناية عن إخفاء العمل، كناية عن إخفاء العمل. أيضا أيوب السختياني رضي الله عنه كان يقوم الليل كله بالطبع إلا قليلا فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح أي عند الفجر رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، يعني يرفع صوته: أين الماء؟ أين كذا؟
كعب الأحبار يقول رضي الله عنه: من تعبد لله ليلة حيث لا يراه أحد، من تعبد لله ليلة حيث لا يراه أحد يعرفه خرج من ذنوبه كما يخرج من ليلته، خرج من ذنوبه كما يخرج من ليلته. حسان بن أبي سنان تقول عنه زوجه، يعني زوجته: كان يجيء فيدخل في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها. المرأة عندما تنام بجوار الصبي تربط على ظهره وتشعره بأنها معه إلى أن ينام، ثم تقوم وهي ما نامت، فهو يظن أن أمه قد نامت معه دائما. تقول عنه زوجه: كان يجيء فيدخل في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني قد نمت سل نفسه فخرج، ثم يقوم يصلي. قالت: فقلت له: يا أبا عبد الله، كم تعذب نفسك، ارفق بنفسك. فقال: ويحك، اسكتي، يوشك أن أرقد رخدة لا أقوم منها زمانا، أي بالموت، يوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا. الإخلاص في الصدقة. في الصحيحين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الستر، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وسنرى ماذا فعل ابن المبارك رضي الله عنه عندما كان يتصدق. وثبت عند الطبراني والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب. رواه الترمذي وغيره. زين العابدين ابن علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين كان يحمل جراب الخبز، أي الجوال، أي الشوال، كان يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل ويتصدق به، ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. ولذلك منذ حوالي 10 سنوات رجل متصدق ركب سيارة ومعه 2، هذا كان رجلا متصدقا، ركب سيارة وكان ذاهبا إلى دمياط، عند طريق المعاهدة على البحر قلبت به السيارة 3 مرات على الطريق ثم وقعت في البحر. أقسم لي بالله أنه، وكانت معه حقيبة سيشتري أشياء من دمياط، فنزل رجل وأخذ الحقيبة، أي فيها مال، أقسم لي بالله أنهم خرجوا 3 سالمين دون أن يخدش أحد ودون أن تصاب السيارة بسوء ولا بأي شيء، رغم أنهم وقعوا في البحر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يقول في صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. عندما تقوم بفعل المعروف يدفع الله عنك السوء. أحد العلماء يقول عند أحداث الكويت، يقول أقسم بالله نمت مرارا وأنا أسوق وأستيقظ، أستيقظ وأقوم وسلمني الله سبحانه وتعالى. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أيضا لما مات علي بن الحسين فغسلوه، جعلوا ينظرون إلى آثار سواد بظهره، فقالوا: ما هذا؟ قالوا: كان يحمل جراب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء المدينة. وقال محمد بن إسحاق: كان ناس من المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل، فعلموا أنه الذي كان يأتيهم بهذه الأشياء. عبد الله بن المبارك رضي الله عنه العالم المجاهد الذي كان يغزو 3 أشهر في العام، غزو جهاد في سبيل الله 3 أشهر كاملة، وهذا الرجل كان قد أعطاه الله الدنيا مع التقوى. كان يأتي في كل عام من كان منهم سيحج معه من أهل بلدته، فيجمع منهم الأموال، كل يأتي بالمال يجمع الأموال، ثم يأتي برجل يقول له قم ودون النفقات، ثم لما يعود من الحج يعطي كل إنسان ما دفع، وإنما قام هو بذلك من نفسه. عبد الله بن مبارك له كتاب يسمى بالزهد، يسمى الزهد. ماذا يقول ما الذي حدث مع عبد الله بن المبارك؟ يقول عنه محمد بن عيسى: كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة بالقاف في خان، خان يعني فندق، فكان شاب يختلف إليه أي من أهل تلك البلدة، ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. فقدم عبد الله مرة فلم يره، فخرج في النفير مستعجلا أي في الجهاد، فلما رجع سأل عن الشاب، أي هذا الرجل، هذا الشاب الذي كان يحضر وكان يأخذ من الحديث وكان يقوم بخدمته، أين هو؟ فسأل عن الشاب فقالوا محبوس على 10,000 درهم، يعني عليه دين 10,000 درهم أي من الذهب، درهم أي من الذهب. فاستدل على الغريم، يعني على الدائن، فاستدل على الغريم، أخذ يبحث عن الدائن ووزن له 10,000، وحلفه أي بالله ألا يخبر أحدا ما عاش. فأخرج الرجل أي هذا الولد الذي كان يتردد عليه، الآن قضي دينه، وسار ابن المبارك فلحقه الفتى على مرحلتين أي بعد عدة كيلومترات من الرقة، فقال له أي ابن المبارك: يا فتى أين كنت؟ هو يعرف أنه كان محبوسا، يا فتى أين كنت؟ لم أرك. قال: يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بدين. قال: وكيف خلصت؟ يعني كيف فرج هذا الكرب؟ قال: جاء رجل فقضى ديني ولم أدري. قال: فاحمد الله. ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله المبارك رحمه الله، لم يعلم أنه ابن مبارك الذي قضى له دينه، الذي قضى له دينه. كل هذا وإن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تؤتوها يعني وإن تخفوها يعني الأفضل هكذا، وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أيضا الإخلاص في الصوم، وهذا شيء عجيب عن هؤلاء السلف رضي الله عنهم. داود بن أبي هند، داود بن أبي هند، صام داود بن أبي هند 40 سنة لا يعلم به أهله ولا أحد، وكان خزازا وهو نوع من الثياب يعني يبيع هذه، وكان خزازا يحمل معه غداءه من عندهم، أي يقول لأولادي في البيت ائتوني بالغداء فيأخذه معه، فيتصدق به في الطريق ويرجع عشيا فيفطر معهم، فيظن أهل السوق أنه قد أكل في البيت، ويظن أهله أنه قد أكل في السوق أي من الطعام الذي أخذه معه. كل هذا الآن إذا دعي إنسان في مثلا وكان صائما قل، يقول اليوم الاثنين اليوم الخميس، هذا رياء، معناه أنه يصوم كل اثنين وخميس، فهذا من الرياء. عمرو بن قيس الملائي رضي الله عنه كان يفعل ما فعله داود بن أبي هند، نعم كان أيضا يتصدق في الطريق، وكان إذا حضرته الرقة أي البكاء من خشية الله يحول وجهه إلى الحائط ويقول لجلسائه: ما أشد الزكام، يعني الدنيا برد. أحد السلف رضي الله عنهم كان مشهورا بالصيام أي بصيام النفل كثيرا، حتى صارت له إشاعة عند الناس أنه كثير الصيام، وكان يصوم حتى يوم الجمعة، لكن يتخلل أياما لا يصومها في الشهر. فكان يأتي في يوم الجمعة بإبريق، والإبريق له خرطوم العامة تسميه البزبوز، وهذا الإبريق فارغا، فيقف في المسجد ويضع الإبريق في فمه، فيظن الناس أنه يشرب وهو لا يشرب، دفعا لنفسه حتى لا يظن به أنه صائم، حتى لا يظن به أنه صائم. يضع فم يعني فم الإبريق في فمه ويظن ويتظاهر بأنه يشرب، وفي الواقع أن الإبريق ليس له ليس به ماء، أن الإبريق ليس به ماء. وهكذا أيضا أيها الإخوة المؤمنون، ليس هذا فحسب، بل أحد السلف كان إذا كان صائما كان يدهن شفتيه حتى لا يظهر عليه الصيام، وقيل ورد هذا عن عيسى عليه السلام. الإخلاص في الذكر وقراءة القرآن، قالت سرية الربيع بن خثيم الذي تحدثنا عنه، كان عمل الربيع كله سرا، إن كان ليجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه حتى لا يعلم في أي صورة هو، دخل عليه رجل وهو يقرأ فيغطي المصحف بالثوب حتى لا يعلم في أي صورة هو. إبراهيم النخعي كان إذا قرأ في المصحف فدخل داخل غطاه. إمام السنة، إمام أهل السنة أحمد بن محمد، يقول عنه تلميذه أبو بكر المروزي، كنت مع أبي عبد الله نحو من 4 أشهر بالعسكر، وكان لا يدع قيام الليل وقراءة القرآن بالنهار، فما علمت بختمة ختمها، وكان يسر بذلك وقال الإمام أحمد، أشتهي ما لا يكون. ماذا تشتهي يا إمام؟ أشتهي ما لا يكون، أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي كتب فتاويه وهي 37 جزءا دون أن يرجع إلى كتاب، وكان لا يرفع القلم حتى ينتهي السطر، ما عنده هكذا. هذا الرجل رضي الله عنه رحمه الله كان إذا أصبح النهار يخرج إلى الصحراء، ويقول متمثلا، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا، يقول وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا. والنبي صلى الله عليه وسلم دل أبا بكر الصديق على حديث يبعد عنه الرياء إذا أحس بشيء، قال له صلى الله عليه وسلم أن يقول، ألا أدلك على شيء إذا فعلته أذهب الله عنك الشرك صغاره وكباره؟ أن تقول، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وفي رواية، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نواصل معا في ذكر نماذج من حياة المخلصين رضي الله عنهم. أيها الإخوة المؤمنون، معنا الآن الإخلاص في البكاء، ومع بعض السلف رضي الله عنهم. كما نعلم، قال العلماء عن أحد السلف رضي الله عنهم، البكاء 10 أجزاء، 9 لغير الله وواحد لله، فإذا أتى الذي لله مرة في العام فهو كثير. البكاء 10 أجزاء، 9 لغير الله وواحد لله، فإذا جاء الذي لله في العام مرة فهو كثير. أيوب السختياني رضي الله عنه كان إذا وعظ فرق من الرياء، أي خاف من الرياء، فيمسح وجهه ويقول، ما أشد الزكام. الحسن البصري رضي الله عنه يقول، إن كان الرجل لا يجلس المجلس فتجيئه عبرته، أي دمعته، فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام. وهناك حديث فهمه كثير من الناس خطأ، لابد أن ترجع إلى معنى الأحاديث في كتب الشروح. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، أي من بين السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال ابن حجر في فتح الباري: ذكر الله خاليا أي مخلصا، فقد يبكي في مكان ليس فيه أحد وليس عنده إخلاص، وقد يبكي أمام الناس وعنده إخلاص. إذن الإخلاص لا يرتبط بوجود الناس ولا بعدمهم في هذا الحديث الآن. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. أبو وائل كان إذا صلى في بيته ينشج نشيجا لو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله. ويقول محمد بن واسع: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. سبحان الله. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده، أي في الصلاة، ولا يشعر به الذي إلى جنبه. وكان يقول أيضا: إن كان الرجل لا يبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم به. سبحان الله. كل هذا الذي عليه الآن أنه يخفي عمله، ثم بعد ذلك الإخلاص بيد الله سبحانه وتعالى. فمن أخفى العمل كان أبعد عن الرياء وتخطى الرياء على الغالب. سفيان بن عيينة قال: أصابتني ذات يوم رقة، يعني خشية، فبكيت، فقلت في نفسي: لو كان بعض أصحابنا لرق معي، يعني يا ليت معي صاحبي هذا فلان الذي أحبه كان يبكي معي. ثم غفوت، أي أخذه بعض النوم، فأتاني آت في منامي فرفسني، أي ضربه برجله، وقال: يا سفيان خذ أجرك ممن أحببت أن يراك. يا سفيان خذ أجرك ممن أحببت أن يراك. هذا كان يبكي بمفرده ليس معه أحد، ولكن تمنى أن يراه صاحبه وتمنى أن يكون معه حتى يبكي كما بكى. فقال له القائل في المنام: يا سفيان خذ أجرك ممن أحببت أن يراك. ابن المبارك يحكي عنه القاسم بن محمد قال: كنا نسافر مع ابن المبارك، فكثيرا ما كان يخطر بالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي، وإن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو أي يجاهد فإنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت، إذ طفئ السراج أي المصباح، فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح، يعني يوقظ المصباح، فمكث هنيها ثم جاء بالسراج، فنظرت، أي بعد أن أوقظ المصباح، قال: فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج فصار إلى ظلمة ذكر القيامة، أي ذكر القيامة وذكر أول المنازل في الظلمة، أي القبر، عندما يودعك أهلك الآن، مالك يتركك عند عتبة الباب، وأهلك يتركونك عند باب القبر، وعندما يدفنونك ويرجعون كأن الله يقول لك: عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، وعزتي وجلالي لو عادوا ما نفعوك، لو عادوا ما نفعوك. إيتي بأعز إنسان عليك في الدنيا في الموت، قل له: سنضع لك في القبر ثلاجة ولمبات وطعام وشراب ومسجل وتستمع، ونغلق عليك القبر 5 دقائق، يفر منك ولا يوافق رغم بكائه عليك، فما بالك في الآخرة
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
محمد بن أسلم الطوسي يقول عنه خادمه أبو عبد الله: كان محمد يدخل بيتا ويغلق بابا ويدخل معه كوزا من ماء، فلم أدر ما يصنع حتى سمعت ابنا له صغيرا له يبكي بكاءه، فنهته أمه فقلت لها: ما هذا البكاء؟ فقالت: إن أبا الحسن، يعني محمد بن أسلم الطوسي، إن أبا الحسن يدخل هذا البيت فيقرأ القرآن ويبكي، فيسمعه الصبي فيحاكيه، فكان إذا أراد أن يخرج غسل وجهه فلا يرى عليه أثر البكاء، وكان يصل قوما ويعطيهم ويكسوهم فيبعث إليهم ويقول الرسول: انظر ألا يعلم من بعثه إليهم، فيأتيهم هو بالليل فيذهب به إليهم ويخفي نفسه، فربما بليت ثيابهم ونفد ما عندهم ولا يدرون من الذي أعطاهم، ولا يدرون من الذي أعطاهم أي ذلك. أيضا الإخلاص في الدعاء، الإخلاص في الدعاء. قال ابن المنكدر: إني لليلة حذاء هذا المنبر، يعني بجوار المنبر، جوف الليل أدعو، إذ إنسان عند أسطوانة، يعني عند عمود أو سارية، مقنع رأسه، يعني يرفع رأسه ينظر في ذل، المقنع الذي يرفع رأسه ينظر في ذل، فأسمعه يقول: أي ربي إن القحط، يعني عدم نزول المطر، إن القحط قد اشتد على عبادك، وإني مقسم عليك يا رب إلا سقيته. قال: فما كان إلا ساعة إذ بسحابة قد أقبلت ثم أرسلها الله سبحانه. وكان عزيزا على ابن المنكدر أن يخفى عليه أحد من أهل الخير، يعني ابن المنكدر رأى رجلا يدعو بهذا الدعاء فقال: هذا بالمدينة ولا أعرفه. فلما سلم الإمام تقنع وانصرف فاتبعه، ولم يجلس للقاص، أي للذي يعطي الدرس، حتى أتى دار أنس، فدخل موضعا وأخرج مفتاحا ففتح ثم دخل. قال: ورجعت، هو الآن عرف البيت، قال: ورجعت فلما سبحت، يعني صلى السنة، والمقصود هنا الضحى، فلما سبحت أتيته فإذا أنا أسمع نجرا في بيته، يعني صوت الخشب أو منشار، فسلمت ثم قلت: أدخل؟ قال: أدخل. فإذا هو ينجر أقداحا يعملها، أي يعمل بالنجارة، فقلت: كيف أصبحت أصلحك الله؟ قال: فأعظمها مني، يعني لما رأى أنه قد اطلع على حالي، فلما رأيت ذلك الآن هو عرف به أنه هو الذي دعا الله تعالى بنزول المطر، بل يعني أقسم بالله أسألك يا رب أن تفعل أن ينزل المطر. قلت: إني سمعت إقسامك البارحة على الله عز وجل. قال له: هذا خطأ. لماذا؟ لما ترى إنسانا يقوم بطاعة ما تسأله، دعه في طاعته، أنت عرفت، حتى لا تقطع علي حبل الخشوع. قلت، أي ابن المنكدر: إني سمعت إقسامك البارحة على الله عز وجل، يا أخي هل لك في نفقة تغنيك عن هذا وتفرغك لما تريد من الآخرة، يعني وتنقطع عن النجارة؟ فقال: لا، ولكن غير ذلك، أطلب منك شيئا، ما هو؟ ولكن غير ذلك، لا تذكرني لأحد ولا تذكر هذا عند أحد حتى أموت، ولا تأتني يا ابن المنكدر. ابن المنكدر كان مشهورا، ولا تأتني يا ابن المنكدر. لماذا؟ فإنك إن تأتني شهرتني للناس. إذا زار رجل مشهورا أحدا من الناس، فإن الناس يقولون: زاره فلان وأتى عنده فلان فيشتهر. فالرجل قال لابن المنكدر: ولا تأتني يا ابن المنكدر، فإنك إن تأتني شهرتني للناس. فقلت أحب أن ألقاك. قال ألقني في المسجد، وكان فارسيا. قال فما ذكر ذلك ابن المنكدر لأحد حتى مات الرجل. قال ابن وهب بلغني أنه انتقل من تلك الدار فلم يره ولم يدري أين ذهب، فقال أهل تلك الدار الله بيننا وبين ابن المنكدر، أخرج عنا الرجل الصالح، لأنه هام على وجهه كما فعل أويس بن عامر القرني رضي الله عنه لما فطن الناس إليه، هام على وجهه وذهب إلى مكان لا يعرف فيه أحد. الإخلاص في العلم. قال الشافعي رضي الله عنه وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. نقول هذا الكلام لما في التأليف من سرقات، أقسم بالله لقد صنفت صفحات من القديم والحديث كيف كانت سرقات في العلم، والذي ينقل بالصفحة وبالملزمة وبالصفحات وينسب الكلام لنفسه، والله وليس له، والله ولكني في النهاية قطعتها وقلت اللهم سترك اللهم سترك اللهم سترك، والله من القديم والحديث هناك من ينقل ولا يشير، لا يقول جاء في كتاب كذا ولا كذا، وينسب هذا الشيء لنفسه. سبحان الله. انظر إلى قول أحد السلف ماذا يقول، كانوا يراؤون بما يعملون، يعني كان الواحد منهم يرائي ويظهر عملا قد عمل، كانوا يراؤون بما يعملون والآن يراؤون بما لا يعملون، يرائي بشيء ليس له. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هشام الدستواني يقول والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. قال الذهبي والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم فنبلوا. أبو الحسن الماوردي شيخ الشافعية قيل إنه لم يظهر شيئا من تصانيفه أي من كتبه في حياته، وجمعها في موضع، فلما دنت وفاته قال لمن يثق به الكتب في المكان الفلاني كلها تصانيفه، يعني من تأليفه، وإنما لم أظهرها لأني لم أجد نية خالصة، فإذا عينت الموت ووقعت في النزع، أي في عند خروج الروح، فإذا عينت الموت ووقعت في النزع فاجعل يدك في يدي، فإن قبضت عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل مني شيء منها، فاعمد إلى الكتب وألقها في دجلة، أي في نهر دجلة، وإن بسطت يدي ولم أقبض على يدك فاعلم أنها قد قبلت وأني قد ظفرت بما كنت أرجوه من النية. قال ذلك الشخص فلما قارب الموت وضعت يدي على يده فبسطها ولم يقبض على يدي فعلمت أنها علامة القبول فأظهرت كتبه بعدها، أي بعد ذلك. إذن هذا من الإخلاص. الآن صارت هذه الأشياء تجارة. لماذا؟ نسأل الله تعالى أن يجعل العمل الصالح خالصا، لأنه ليس بكل عمل صالح أن يكون خالصا، إنما نسأل الله أن يكون العمل الصالح خالصا. الآن والله والله أعرف رجلا ألف كتابا في الحجاز فطبعه رجل هنا، والله سجنه، هذا عرفت من الشخص المسجون من أصحاب مكتبته، والله سجنه وضر الرجل فخرج حتى مات. ما يسمونه بحق التأليف، حق المؤلف، حق كذا، هذه مسألة قانونية يدرسونها في القانون تحت عنوان حق المصنف. الآن أنت من أين أتيت بهذا؟ إذن صارت هذه الأشياء تجارة. إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي، فلابد من صدق النية مع رب البرية، كما قلنا في أول الخطبة يقول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.